اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن قصة بريطانيا ووصلنا لحد الثورة المجيدة في 1688 وتحول بريطانيا من حكم ملكي مطلق لمملكة دستورية فيها وثيقة حقوق بتحجم سلطة الملك وبتضمن برلمان مستقل منتخب بسلطات واسعة وفي تعددية، يعني في مجموعات مختلفة بمصالح مختلفة ضمنت عدم وقوع السلطة في إيد فصيل واحد. في الحلقة دي هنشوف ازاي السلطة تدريجيا بدأت تتنقل من النخبة لبقية الشعب، وهنشوف ازاي ده كان له أثر على التنمية والتطور اللي هيحصل في بريطانيا واللي هيأهل بريطانيا إنها تبقى المملكة التي لا تغيب عنها الشمس في القرن العشرين. زي ما قلنا مش معنى ان الدنيا بدأت تزهزه والاحوال اتحسنت عن زمان ان الدنيا بقت زي الفل. في تعددية وفي كذا مجموعة بيتصارعوا على السلطة ومفيش مستبد واحد، ولكن زي ما قلنا كان في عوار واضح في نسبة اللي ليهم الحق في التصويت اللي كانت بعد الثورة 2% بس، وكان في مشاكل في توزيع السلطة لان المدن الصناعية الجديدة اللي جذبت الاف العمال تمثيلها ضعيف في البرلمان مقارنة بالمناطق الريفية اللي مسيطر عليها الاقطاعيين، وده ادى لسياسات حكومية بتميل للاقطاعيين الزراعيين على حساب المصنعين. يعني مثلا الحكومة قررت حظر استيراد الذرة، وده طبعا كان بالنيابة عن مصالح الاقطاعيين اللي بيزرعوا ذرة وعاوزين يحافظوا على اسعار عالية، ولكن المصنعين اللي بيشتروا الذرة باسعار عالية متضررين. ولكن مع تركز العمال في المدن الصناعية كان من السهل تنظيم الاحتجاجات وأعمال الشغب، وفي 1819 بدأت مظاهرة ضد الحكومة في مانشستر رفعت مطالب سياسية واقتصادية زي وقف احتكار الذرة وحق التصويت العام والتصويت السري، لأن ساعتها كان التصويت علني فكان سهل عملية شراء الأصوات. ولكن الشرطة اتعاملت بعنف مع المظاهرات وقتلت 11 واحد بحالهم واتصاب أكتر من 600 شخص فيما عرف بمذبحة بيترلو. لكن نظرا للتغييرات السياسية والانفتاح اللي حصل بعد الثورة فموضوع القمع الأبدي ما كانش حل في إنجلترا، ومذبحة بيترلو هتعتبر حدث منفرد واستثنائي ما يمثلش قاعدة. وبعد المذبحة حصلت احتجاجات من العمال الزراعيين على انخفاض مستويات المعيشة في 1830، وفي نفس الوقت في فرنسا انفجرت ثورة جديدة. الاحتجاجات كانت بسبب زيادة الوعي عند الشعب بأهمية الانتخابات العامة اللي كل المواطنين يحق لهم ان هم يصوتوا، مش لمجرد التصويت ولكن عشان يبقى الشعب له كرسي في ترابيزة الحكم ويكون في حد بيدافع عن مصالحه. وبدأ يتشكل عند النخب إجماع إن الغضب الشعبي وصل لمرحلة الغليان، وإن السبيل الوحيد لنازع فتيل الأزمة هو الإصلاحات السياسية والرضوخ لمطالب الجماهير. وفي 1832 أصدر البرلمان القانون الأول للإصلاح اللي زود التمثيل البرلماني للمدن الصناعية ووسع القاعدة التصويتية عشان يضمن تمثيل أكبر للشركات الصناعية، وزادت نسبة اللي ليهم حق في التصويت من 2 لـ 4%، لأن المصنعين بدأ يكون لهم صوت في البرلمان بعد ما زادت نسبة مشاركتهم. وتم إلغاء قانون منع استيراد الذرة اللي كان بيضر مصالحهم، ولكن ده ما كانش كفاية واستمرت الاحتجاجات والحركات المعارضة اللي بتطالب بالتصويت العام. وترجع تاني الإصلاحات السياسية للقمة في 1867 مع قانون الإصلاح التاني اللي ضاعف مجموع الناخبين، وبدأت تخش الطبقة العاملة في عملية التصويت. وبعد فترة قصيرة تم إقرار نظام الانتخاب السري، وفي 1884 طلع قانون الإصلاح التاني اللي زود نسبة الناخبين لـ 60% من الشعب. وفي 1918 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى طلع قانون بيسمح بالتصويت لكل الرجال وكل السيدات من دافع الضرائب. وفي 1928 طلع قانون مساواة حق التصويت بين السيدات والرجال، وبقى كل الشعب عنده حق التصويت. طيب بقى عندنا برلمان والمواطن بقى عنده حق الانتخاب، أنا كمواطن استفدت إيه؟ في الحقيقة استفدت كتير. الإصلاحات السياسية التدريجية بدأت تقلل سلطة الإقطاعيين وتدريجيا تديها لعامة الشعب اللي وصل للبرلمان نواب يحموا مصالح الشعب مش مصالح الحيتان، بداية من قانون الإصلاح الأول في 1832 واللي بعده اتلغى احتكار الذرة. فدي كانت هزيمة قوية للإقطاعيين اللي كانوا بيبيعوا الذرة بأسعار عالية وبيستفيدوا على حساب بقية المجتمع. وفي سنة 1871 اتلغى قانون الأسياد والخدم، الحاجة اللي سمحت للعامل إنه يتنقل براحته بين الوظائف من غير إذن الكفيل اللي هو صاحب العمل، وده غير كتير في علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. وبين 1904 و1914 الحكومة أقرت قوانين في صالح العمال زي الحد الأدنى للأجور وتشريعات الضمان الاجتماعي اللي الحكومة بتمول فيها التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والمعاشات والضريبة التصاعدية بحيث ان الناس الأكثر غنى يدفعوا نسبة ضرائب أعلى. وده مشي بالتوازي مع إصلاح نظام التعليم اللي وفر ميزانيات أكبر للتعليم والمدارس اللي كان زمان حكر على النخبة، وكان الفقير لازم يدفع عشان يتعلم، وبتقدمه بس مؤسسات دينية زي الكنيسة. ولكن من 1870 القانون ألزم الدولة إنها توفر تعليم منهجي شامل، وفي 1891 بقى التعليم مجاني لكل الشعب، وألزم الأهالي إن هم يودوا أولادهم للمدارس، وتم توفير مساعدات مالية للأسر الفقيرة، وده زود نسبة الأطفال الملحقين بالمدارس من 40% في 1870 ل 100% في سنة 1900. وزيادة مستوى التعليم للفئات الفقيرة يعني ضمان فرص وظائف أحسن وخروجهم من دايرة الفقر، عكس الدايرة المفرغة اللي كانت قبل كده، اللي كان فيها الغني بيدخل عياله ويتعلموا فيطلعوا عندهم فرص عمل في وظائف كويسة، أما الفقير فمعهوش فلوس يعلم ابنه فيطلع جاهل، وبالتالي ما عندوش فرصة انه يشتغل شغلانة كويسة. لو تفتكر النظام الإقطاعي زمان كان قايم على الفكرة دي، ان ابن الفلاح يطلع فلاح مهما عمل واجتهد، وابن اللورد هيطلع لورد مهما كان غبي وغير مؤهل. وعشان كده الشعب طبعا استفاد بشكل كبير لما وصل للحكم ناس هو بينتخبهم وبيراعوا مصالحهم، زي ما حصل في موضوع التعليم اللي اتعمم في كل بريطانيا. وعشان كده ضمان التعليم لكل فئات المجتمع من اهم الحاجات اللي بتوصل لتكافؤ الفرص وتقليل الفجوة بين الغني والفقير. ده كده بالنسبة للتغييرات السياسية. طب ايه بقى علاقة الكلام ده بالتنمية والازدهار؟ الرسم البياني ده بيوضح حجم الاقتصاد البريطاني من سنة 1270 لوقتنا الحالي. بيظهر في الرسم البياني ان بداية من 1750 او نص القرن 18 حصلت طفرة في الاقتصاد البريطاني، وده كان بسبب ما يعرف بالثورة الصناعية. الثورة الصناعية بدأت تقريبا في القرن 18، وهي ببساطة المرحلة اللي حصل فيها عملية التغيير للاقتصاد من اعتماده على الزراعة والحرف اليدوية لاقتصاد قايم على الصناعة واستخدام الآلات. في المجمل البلد اللي كان بيدخلها الثورة الصناعية كان اقتصادها بيقفز قفزة معتبرة بسبب زيادة الانتاجية باستخدام الالات. تعال ناخد مجال الغزل مثلا، من قديم الازل لحد القرن 18 كانت طريقة النسج يدوية ما تغيرتش كتير، وكان غزل 45 كيلو من القطن محتاج 50,000 ساعة من الغزل اليدوي. ولكن مع استخدام آلة الغزل اللي اخترعها الانجليزي ريتشارد روبرتس كانت بتغزل نفس الكمية في 135 ساعة بس، من 50,000 ساعة ل 135 ساعة، يعني زيادة الإنتاجية 370 ضعف بسبب استخدام الآلات. قيس بقى اللي حصل في مجال الغزل ده على كل المجالات، وده يورينا قد إيه استخدام الآلات بيؤدي لزيادة مهولة في الإنتاجية والتنمية الاقتصادية وتكوين ثروات هائلة. ولكن الثورة الصناعية اللي بدأت في القرن 18 كانت نتيجة التغييرات الكبيرة اللي حصلت في المؤسسات السياسية والاقتصادية بعد الثورة المجيدة. إزاي؟ زي مثلا إلغاء الاحتكار مع شركة رويال أفريكا، وإلغاء الاحتكارات المحلية اللي كان مديها الملك لحبايبه، فده إدى دفعة كبيرة لقطاعات كبيرة من الشعب إنها تشارك في القطاع الاقتصادي وتكبر وتنمي ثروتها. مش بس كده، المؤسسات السياسية الشاملة في صورة البرلمان عملت سلسلة من التغييرات الرئيسية اللي هتمهد الطريق للثورة الصناعية. أول حاجة اتغيرت في بريطانيا بعد الثورة هي تقوية سيادة القانون، بداية من حماية حقوق الملكية اللي كان زمان الملك بيسطو على أملاك الناس بالعافية، وبدأ البرلمان عملية إصلاح المؤسسات الاقتصادية لتشجيع التصنيع، وبدأ المكان بيفرض ضرائب على المصنعين، البرلمان بدأ يلغي الضرائب زي ضريبة الموقد اللي كان فرضها الملك زمان، وأقروا سلسلة من القوانين والتشريعات اللي بتدعم صناعة الصوف اللي كانت مكبوتة بسبب الاحتكارات زمان، لأنها بتنافس تجارة المنتوجات اللي كانت محتكراها شركات كبيرة زي الهند الشرقية اللي بتجيب المنسوجات القطنية من الهند، وأنشأوا بنك إنجلترا عشان يوفر مصدر تمويل للمشاريع الصناعية، وبقت القروض متاحة لأي حد مش زي زمان كانت للإقطاعيين بس، وبدأ التوسع في البنية التحتية من خلال شق قنوات وبناء الطرق، وبعد كده السكة الحديد اللي قللت تكاليف النقل وساعدت المصنعين ان هم يوصلوا للمواني والاسواق باقل تكاليف، وبداوا تطوير التعليم وخلوا اي حد يقدر يتعلم مش اولاد الاغنياء بس، واشتغلوا على جودة التعليم وخلوا بريطانيا جامعاتها احسن مكان تتعلم فيه في الوقت ده بالمقارنة بالدول التانية، فاصحاب الاعمال بقوا يلاقوا الكفاءات والعمالة المدربة المطلوبة لنجاح مشاريعهم. التغييرات دي دعمت بداية الثورة الصناعية في انجلترا. ولكن في عنصر مهم جدا للتنمية زي ما قلنا قبل كده، وهو الابتكار. فاكرين قصة عم ليه اللي كان عاوز يعمل آلة لغزل التريكو، ولكن الملكة رفضت تديله براءة الاختراع؟ الوضع اتغير دلوقتي، وبقى البرلمان هو اللي بيدي براءة الاختراع، وما بقاش في حسابات تهديد السلطة والكلام ده. وبسبب حماية حقوق الملكية وفتح المجال لأي حد ياخد براءة اختراع، انفجرت ماسورة الابتكارات في كل المجالات الصناعية بداية من نص القرن 18، الابتكارات اللي هتميز انجلترا عن أي بلد تاني، وبدأ التوسع في إنشاء المصانع ويزيد الإنتاج الصناعي أضعاف مضاعفة، والآلاف يسيبوا المزارع ويتجهوا للعمل في المصانع، ويتحول اقتصاد بريطانيا من الاعتماد على الزراعة والحرف اليدوية للصناعة، وبكده تكون بريطانيا البلد الأول في العالم اللي يحصل فيه الثورة الصناعية. طب ليه الثورة الصناعية بدأت في بريطانيا مش في مصر مثلا او الهند. طب ما مصر او البلاد الاسلاميه كان فيها علوم، والعلوم دي اتنقلت لاوروبا من عندنا، ليه المصانع والالات اخترعها بريطانيين مش مصريين مثلا؟ فعلا العلم مهم عشان تعمل تقدم صناعي، وده كان موجود في العالم الاسلامي واتنقل من عندنا اساسا لاوروبا على مدار القرون ايام النهضه الاوروبيه من القرن ال13 لل17. ولكن اللي كان موجود في بريطانيا ومش موجود في اي حته تانية هو المؤسسات الاقتصاديه والسياسيه الشامله مقارنه بالبلاد التانية. التطور التكنولوجي محتاج زي ما قلنا قبل كده علم ومؤسسات شامله الاول تحمي اختراعك من انه يتسرق، وثانيا تسمح لك بالاستفاده منه ماديا. وجود بيئه سياسيه بتحمي حقوق اي فرد، وجود بيئة اقتصادية أو سوق شامل بيدي حافز وبيوفر الجدوى الاقتصادية للموهوبين من أصحاب الاختراعات والمهارات إن هم يمارسوا عملهم بكل حرية، وينتج ويصنع ويبيع منتجه ويستفيد ويحقق ثروة منه. كان في اختراعات كتير بتحصل في أماكن مختلفة من العالم، ولكن هل أصحابها حولوها لمشروع تجاري واستفادوا منها وعمموا الاختراع ده وطور؟ للأسف في الغالب لا، زي ما حصل مع لي. عشان كده مش صدفة ان الثورة الصناعية تبدأ في بريطانيا، ومش صدفة ان جيمس وات مخترع المحرك الكهربائي، وريتشارد ترافيك اللي اخترع اول قطار بالبخار، وريتشارد اركرايت مخترع اطار الغزل اللي هيستخدم بعد كده في صناعة النسيج، وإيسامبرد برونيل مخترع السفن البخارية الحديثة كانوا في بريطانيا واستفادوا من اختراعاتهم، وبلدهم برضو استفادت منها. وده نقدر نشوفه من حكاية جواب جيمس وات لابوه بعد ما صمم اول عربية مطافي، بيقولوا فيها ان اخيرا بعد نضال قدر ياخد تصريح من البرلمان بملكية سيارات الاطفاء الحديثة في كل انحاء بريطانيا لمدة 25 سنة، وان ده هيكسبه كتير لان في طلب كبير على السيارات دي في السوق. نقدر نستخلص حاجتين من الجواب ده، ان عم وات كان عنده الدافع لانتاج عربية الاطفاء لان في سوق كبير للمنتج ده ويقدر يطلع له بنحتاية حلوة زي ما بيقول في الجواب، وتاني حاجة بيورينا ان البرلمان او القانون انصفه وحمى اختراعه، وقد ايه مواطن عادي يقدر يأثر على البرلمان ويخليه يحمي حقه وينتفع منه. تخيل مثلا لو لا قدر الله عم وات كان في مصر دلوقتي والجيش عينه وقعت على النحتاية دي، اكيد كنا هنلاقي الهيئة الهندسية هي اللي احتكرت انتاج عربيات المطافي، وبقينا خير اطفائيين الارض، واي حد يعارض هيتقال له يا خاين يا عميل، ازاي مش عاوز جيش بلدك يطفي حرائق مصر؟ عمم بقى مثال عربية المطافي ده على كل المخترعين والمصنعين، وهتعرف ليه بنقول العيب في النظام مش في الشعب، لان المؤسسات دي هي اللي مكنت بريطانيا من انها تبقى مقر الاختراعات والتقدم التكنولوجي، اللي مكن بريطانيا من انها بعد كده تبقى المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. الثورة الصناعية ما كانتش بس اختراعات كبيرة جديدة بتظهر بشكل عشوائي، ولكنها كانت نتيجة تحسينات وتطويرات وتراكمات تدريجية في الآلات مع وجود بعض الاختراعات الكبيرة. اهو التراكم التكنولوجي ده والفوضى الخلاقة كانوا هم سر نجاح الثورة الصناعية وريادة بريطانيا في مجال التصنيع والاختراعات. بسبب التغييرات السياسية والاقتصادية دي الثورة الصناعية بدأت في بريطانيا وضمنت لها الريادة في كل الصناعات تقريبا، من صناعة المنسوجات للحديد للمحركات للسفن للقطارات وغيرها من المنتجات. يعني مثلا في 20 سنة بس ما بين 1780 و1800 اتضاعفت صادرات بريطانيا. هل كان السبب ان هم اكتشفوا منجم ذهب او حقول بترول؟ لا خالص، ولكن السبب هو زيادة الانتاجية من الثورة الصناعية، ودي كانت بس أول أيام الثورة الصناعية اللي هتضاعف الانتاج والتصدير أضعاف مضاعفة قدام. وهنا ملحوظة صغيرة قبل ما نكمل حكايتنا، كتير ناس بيتكلموا عن الدول الاستعمارية اللي زي بريطانيا وبيقولوا ان سبب ازدهارها وغناها كان استغلالها للمستعمرات بتاعتها اللي بتمص مواردها، بس احنا هنا بنتكلم عن ايه اصلا سبب تفوق بريطانيا اللي خلاها تقدر اساسا تسيطر وتحتل الدول التانية. وهنا احنا مش بندافع عن الاحتلال او عن الظلم اللي عملته بريطانيا في شعوب العالم، احنا بنتكلم عن اسباب التقدم والقوة. فخلينا نرجع لموضوعنا، بجانب حماية الاختراعات الجديدة بالبراءات فالنظام الجديد سمح بالفوضى الخلاقة انها تحصل، وده زي ما قلنا قبل كده من اهم عناصر التنمية المستدامة. يعني مثلا لما الدولة سمحت بازدهار صناعة الصوف وكبروا حيتان صناعة الصوف فحاولوا تأثير على النظام عشان يمنعوا المنافسين من مصنعين القطن ان هم يكبروا، ولكن رغم قوة مصنعين الصوف السياسية وجود نظام تعددي في البرلمان ومجموعات مختلفة بمصالح مختلفة منع مصنعين الصوف ان هم يعطلوا صناعة القطن الوليدة، وكلها كم سنة وتكبر صناعة المنسوجات القطنية وتنافس الصوف في الأسواق وتستبدلها تقريبا. وبكده النظام الإنجليزي ساب المنافسة والفوضى الخلاقة وحصلت كذا عملية استبدال، وده كان من أهم أسباب استدامة النمو في بريطانيا. نرجع لموضوعنا، لو لاحظتوا في قصة بريطانيا الإصلاحات السياسية حصلت بشكل تدريجي، وكل فترة يطلع قانون جديد يزود نسبة المشاركة ويضمن توزيع السلطة على طيف واسع من الشعب. إيه اللي خلى بريطانيا تمشي في اتجاه الإصلاح وتتحول تدريجيا لمؤسسات شاملة وما يحصلش يوترن وترجع لنظام مستبد زي الأول؟ المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة مش بتظهر لوحدها، ولكن ده بيكون نتيجة صراع مستمر بين نخب عاوزة تكوش وتحتكر السلطة والثروة وتمنع دخول منافسين، وبين بقية الشعب اللي عاوز حتة من التورتة وعاوز يكون له مكان على الترابيزة. ولكن في مجموعة من العوامل اللي بتسمى بالحلقات الحميدة اللي بتأسسها المؤسسات الشاملة وبتمنع في الغالب، مش على طول يعني وما فيش أي ضمانات، بتمنع حدوث اليوترن والحفاظ على المؤسسات الشاملة دي. أول حلقة من الحلقات الحميدة دي التعددية. منطق المؤسسات السياسية التعددية بيصعب عملية اغتصاب السلطة على إيد ديكتاتور أو فصيل واحد، بما أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولو حتى شخص حسن النية ومقصده خير، شهوة السلطة ممكن تخليه يميل ناحية تنفيذ رغباته الشخصية أو الانحراف ناحية مصالح مجموعته على حساب بقية الشعب. ولكن في ظل النظام التعددي بيكون فيه فئات مختلفة ومجموعات مختلفة بتصعب استخدام القانون من فصيل واحد ضد الباقي، لأن الباقي هيقاومه مش بس بالمظاهرات والاحتجاجات، ولكن هم فعليا ليهم مكان في البرلمان أو ترابيزة الحكم. وبالتالي التعددية أو وجود كذا مجموعة أو حزب في السلطة بتمنع أو بتقاوم أي محاولة من فصيل واحد أنه يكوش على كل حاجة، ودي أول ضمانة لاستمرار المؤسسات الشاملة. تاني حلقة من الحلقات الحميدة هي سيادة القانون. التعددية بتدعم مبدأ سيادة القانون أو أن الكل متساوي قدام القانون، ما هو النظام السياسي أساساً قايم على أن مفيش رأس وأن في أحزاب وجماعات متصارعة بتحاول توصل للسلطة. بالتالي مبدأ سيادة القانون بيحسس عامة الشعب أن هم بني أدمين ليهم حقوق ومتساويين قدام القانون، فبيجرأهم يطالبوا بحقوقهم، ما هو مفيش حد احسن من حد ومفيش نخبه، وده بيدفع عامه الشعب ان هم يطالبوا بحقوقهم السياسيه، وبالتالي ده بيدفع في اتجاه ان المؤسسات الشامله تبقى شامله اكتر. وده اللي حصل في بريطانيا، ان حصل موجات من الاصلاحات نتيجه ان الشعب نزل يطالب بحقوقه فاستجابت السلطه لطلباته، لحد ما كل المواطنين بقى عندهم حق الانتخاب في انتخابات نزيهه، وبالتالي السلطه بدل ما كانت متوزعه على 2% بقت متوزعه بشكل اوسع، عكس الدول الاستبداديه اللي بتكون قايمه على مبدا الساده العبيد بالقمع والاستبداد وبكل أساليب القهر. بتربي جوه عامة الشعب إن في ملك أو رئيس عظيم فظيع ما فيش زيه اتنين، وإن أنتوا شوية عبيد أو أغبية أو كسالة أو فوضويين، لو سبناكوا هتاكلوا بعض. فشعب بالنفسية المقهورة دي لا يمكن يطالب بحقه أو يشوف نفسه بني آدم أساسا. فاكر بطهوين بتاعت عمر سليمان لما أيام الثورة المذيعة سألته عن الديمقراطية في مصر، وقال لها احنا بنحب الديمقراطية ونفسنا نطبقها، بس بطهوين اسأل نفسك كم واحد من الشعب المصري مقتنع ان احنا اصلا شعب غبي وجاهل وما ينفعش معانا غير الجزمة. اهو ده نتيجة عشرات السنين من الاستبداد وعدم وجود قانون الكل قدامه سواسية، فالناس اتزرع جواها ان في اسياد فوق القانون وان احنا عبيد ومالناش دعوة بالسياسة، وبالتالي عمر اللي بيفكر في كده ما هيطالب بحقه السياسي. تالت حلقة من الحلقات الحميدة دي المؤسسات الاقتصادية الشاملة. المؤسسات السياسية الشاملة بتدعم وبتتلقى الدعم من المؤسسات الاقتصادية الشاملة، والمؤسسات السياسية الشاملة بتسمح بمشاركة طيف واسع من الشعب في السلطة، فبالتالي القوانين والسياسات مش بتميل جامد ناحية مجموعة واحدة على حساب التانيين، والمؤسسات الاقتصادية الشاملة بتشيل الحواجز من قدام المنافسين الجدد وبتسمح بالفوضى الخلاقة وبتمنع الاحتكار أو العلاقة الاستحواذية زي العبودية والعمل بالسخرة، وده بيخلق اقتصاد ديناميكي حي وعلى طول متغير، وده بيقلل الفوائد الاقتصادية اللي ممكن يحصل عليها النظام من خلال اغتصاب السلطة السياسية. وبالفعل انجلترا في القرن 18 كانت مؤسساتها الاقتصادية شاملة بحد كبير، ولما حصلت احتجاجات والشعب طالب ديمقراطية أكتر كان قدام النخبة مكاسب قليلة من خلال التمسك بالسلطة، بل في الحقيقة احتمالية ان هم يخسروا لو لجأوا لاستخدام القمع اللي ممكن يقلب الشعب عليهم اكبر بكتير، لان الموضوع ممكن يفرط منهم، عكس النظم الاستبدادية اللي بيكون فيها اللي في السلطة مكوش على كل الثروات، وبالتالي مسألة تنحيه او ازاحة عن السلطة حياة او موت بالنسبة له، لانه عارف انه لو ساب السلطة هيتحط على الخازوق، ما هو كان مكوش وسارق ومحدش بيقول له من اين لك هذا، فلو اتشال من السلطة هيتعلق، وبالتالي لما بتحصل أي احتجاجات ضده بيكون الخيار الوحيد بالنسبة له هو النفخ الأبدي للمعارضين ويانا ينتو. رابع حلقة من الحلقات الحميدة حرية الإعلام. في وجود المؤسسات السياسية الشاملة بتزدهر حرية الإعلام، والإعلام الحر بيخلي اللي في السلطة يعملوا ألف حساب قبل ما يفكروا يعملوا حاجة غلط أو يفكروا يفسدوا أو يكوشوا، والسلطات الرقابية دي بتحافظ على المؤسسات الشاملة من الانهيار أو الرجوع للاستبداد أو التكويش. وده ببساطة رد على اللي بيقوله هو انت ليه ما بتتكلمش عن ايجابيات النظام؟ معقوله ما فيش غير سلبياته بس؟ ما هو حضرتك الاعلام سلطه رقابيه، يعني شغلته يسلط الضوء على المشاكل بس عشان يعالجها. الاعلام اللي بيتكلم عن الايجابيات ده ببساطه إعلام لأن مش دي شغلة الإعلام. شفنا زي في بريطانيا بعد الثورة حصلت إصلاحات سياسية تدريجية وتحولت المؤسسات لمؤسسات شاملة، وإزاي اتوزعت السلطة من نخبة مكونة من 2% من الشعب لضمان حقوق التصويت لكل الشعب. وشفنا زي المؤسسات السياسية الشاملة خلقت مؤسسات اقتصادية شاملة برضو بتكفل الفرصة التجارية لأي حد، ومنعت الاحتكارات وشالت الحواجز الاحتكارية اللي بتمنع دخول منافسين جدد للسوق، وحمت الاختراعات وسمحت بالفوضى الخلاقة واهتمت بالتعليم. وشفنا زي الحلقات الحميدة زي التعددية وسيادة القانون والمؤسسات الاقتصادية الشاملة والإعلام الحر حافظوا على المؤسسات الشاملة ومنعوا بريطانيا من الرجوع للاستبداد والاستحواذ. وبالتالي في القرن ال17 وال18 وبينما كل بلاد العالم تقريبا لسه بتعاني من النظم الإقطاعية الاستبدادية بأشكال مختلفة، بريطانيا كانت أول بلد يحصل فيها التحول للمؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة، وبكده تضمن بريطانيا انها تبقى من اول الدول اللي هيحصل فيها الثوره الصناعيه، وزادت الانتاجيه اضعاف مضاعفه، وحصلت عمليه نمو اقتصادي سريعه وتراكم ثروات، وتحسن مستوى المعيشه بشكل ملحوظ. يبقى تحول بريطانيا لمؤسسات سياسيه واقتصاديه شامله هو اللي حول بريطانيا من شويه جزر ما لهمش لازمه ايام الدوله الرومانيه للمملكه البريطانيه اللي هتسود العالم في القرن ال19 وال20، وهتبقى المملكه التي لا تغيب عنها الشمس. ولكن هو مش أمريكا دلوقتي هي القوة العظمى رقم واحد في العالم؟ إيه حكاية أمريكا؟ وإزاي تحولت من شوية مستعمرات بريطانية لأمريكا أقوى وأكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم؟ ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.